بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع أولى حلقاتنا للفتاوى بعد عيد الفطر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك منا ومنكم بقبول حسن، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم وهو أحد أصحاب الفضيلة الأئمة، نعم، يقول: هناك تساؤل في واقعة طلاق يتكرر مثله في الوقائع المتشابهة. زوجة شاركت زوجها حياته طيلة 30 سنة، ساهمت بمعاشرتها له بالمعروف، بمراقبتها الله في ماله، في تكوين ثروة له في هذا البلد، ثم في تمام تملك مسكنه في هذا البلد كندا، واليوم تم الطلاق، فهل منتهى الإنصاف الفقهي لي بعد ذلك العمر الطويل أن أخذ نفقة المطلقة ومتعة التطليق فقط، في حين أنه ليس لي مكان في هذا البلد الغريب آوي إليه؟ أم أن المسألة بها اجتهاد فقهي آخر، لا سيما وإنه قد كان بإمكان العمل منذ قدمنا مهاجرين إلى كندا، إلا أنني قدمت مصلحة استقرار الأسرة وتربية الأولاد فتركت العمل بناء على التماس زوجي، واليوم أطرد من بيته وليس لي مدخرات عمل، وما لي من مستحقات قانونية بالمناصفة في قانون هذا البلد، فلن آخذ مالا لا يحل لي في شرع ربي، أفتونا مأجورين. نقول للسائلة الكريمة: إن للزوجة التي شاركت زوجها مشاركة مهنية في أعماله أو استثماراته التجارية، إن لها نصيبا في ثروته بمقدار ما أسهمت به في هذه الأعمال، سواء أبقيت زوجة أم فارقت زوجها بطلاق أو تطليق أو فسخ أو توفي عنها زوجها، وهو نصيب يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة إذا لم يتراضى عليه الزوجان، فيتقرر صلحا أو تحكيما أو قضاء. لكن بين قوسين أكرر، الحديث هنا عن مشاركات مهنية وليس مجرد الرعاية لبيت الزوجية التي تناط بها بمقتضى الزوجية القائمة بينها وبين زوجها. لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية ما يلي: إذا شاركت الزوجة زوجها في أعماله أو استثماراته التجارية مشاركة مهنية، كان لها في ثروته نصيب بقدر ما أسهمت به في هذه الأعمال، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة، وينبغي للزوجين أن يأتمرا بينهم بالمعروف في ذلك، وأن يتفق من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع. هذا وللمطلقة بالإضافة إلى مؤخر صداقها ونفقة عدتها متعة. المتعة عطية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، ما دام الطلاق ليس بسبب من جانبها. فقهاء يعرفونها فيقولون: الإحسان إلى المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة. والشافعية يقولون في تعريفها: إنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة أو المفارقة في الحياة بطلاق أو ما في معناه. كم تقدير هذه المتعة؟ مسألة اجتهادية قدرتها وثيقة الأزهر في مصر بنفقة 2 سنين على الأقل، فقد جاء في المادة 85 من مشروع وثيقة الأزهر للأحوال الشخصية المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقت دون رضاها أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط. بلغت بها بعض قوانين الأحوال الشخصية ومحاكمها في الشرق 5 سنوات وهو تقدير اجتهادي قابل لمزيد من الإنضاج والتطوير. والمتعة يا سيدتي هي المدخل الشرعي لترميم مثل هذه الأوضاع المأزومة الواردة في السؤال، فقد تكون المتعة عند الاقتضاء بيتا تأوي إليه هذه المرأة المطلقة بعد تضحيات السنين وعذاباتها في مجتمع عز فيه الكافل وتقطعت فيه الأرحام وغابت أو انعدمت فيه الأسرة الكبيرة الحاضنة، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر بحسب تقدير جهات التحكيم أو القضاء الشرعي الناظر في هذه المسألة. وقد يكون هذا البيت تمليكا أو وقفا عليها مدة حياتها أو لمدة معينة من الزمن على ما تقرره جهة التحكيم. وأكرر أن هذا ليس إفتاء بأيلولة بيت الزوجية إلى الزوجة بمجرد الطلاق على سبيل المتعة، فإن هذا لا تقضي به حتى القوانين الوضعية التي تجعل من بيت الزوجية مناصفة بين الزوجين عند الانفصال، وإنما المقصود أن تكون هذه مكنة بيد جهة التحكيم لمعالجة بعض الحالات الخاصة عند الاقتضاء، كما لو كان الزوج المطلق من كبار الأثرياء ويمتلك عدة بيوت وقد طالت الحياة الزوجية بينه وبين زوجته ولم يكن الطلاق بسبب من جانبها ولم يكن لها بيت تأوي إليه، فقد يكون من الملائم عند الاقتضاء إن قدرت جهة التحكيم ذلك أن تقضي لها ببيت أو بمنفعته مدة حياتها أو لمدة معينة من الزمن على سبيل المتعة. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول السائل الكريم: ما رأي فضيلتكم في الشراء عن طريق ريبيت، بمعنى شراء السلعة من البائع عن طريق أمازون؟ إذا أعجبتني السلعة أكتب تقييم جيد على أمازون، الهدف منه تشجيع المستهلك على شراء المنتج وأرسله للبائع فيقوم برد ثمن السلعة لي. أما إذا لم تعجبني السلعة فأقوم بإرجاعها على أمازون وأسترد ثمنها. هذه طريقة من طرق التسويق والدعاية، والآن يرصد للتسويق والدعاية الجانب الأعظم من ميزانية الشركات وجهات الإنتاج المختلفة. إن كانت شهادتك بحق فلم تكذب ولم تغش المشترين من أجل الحصول المجاني على السلعة فأرجو أنه لا حرج فيه، فإن الأمر لا يعد أن يكون كتابة تقرير دعائي تسويقي مقابل هبة هذه السلعة لك، فأرجو أن يكون ذلك على أصل الحل إن كانت شهادتك بحق. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال بعد هذا يقول السائل الكريم: في 2014 اشتريت 3 قطع أرض في بلادي على أقساط لمدة 4 سنوات، النية أن أبيعها بعد مدة وأشتري بيتا للسكن في أمريكا. أتممت الدفعات 2018، من 5 أشهر بعت 2 قطعة من 3 أراضي، هل على الأراضي 3 زكاة من 2014 إلى يوم بيعها؟ نقول للسائل الكريم وهو أحد أصحاب الفضيلة الأئمة: إن الأرض في ذاتها ليست مالا زكويا إلا إذا اشتريت بقصد الاستثمار، فإن اشتريت للسكنة أو للاستعانة بها على بناء بيت للسكنة فليست مالا زكويا، إلا إذا بعتها وبقي ثمنها نقدا بيدك لمدة عام عندئذ تلزمك زكاتها، ولا تزال تزكيها حتى تستخدمها بالفعل في بناء البيت المشهود. وكونك تدخر هذا النقد لبناء بيت أو لأي غرض حياتي آخر لا يمنع زكاته ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين. السؤال الذي بعد هذا، سيدة تسأل يعني تقول: أختي متزوجة ولديها 3 أولاد أصغرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أهلها اشتروا لها بيت نوع من التأمين لها، وفوجئت بأن زوجها بالاتفاق مع أخيه يريدون بيع هذا البيت الذي لم يشتره الزوج ولا أخوه، اشتراه لها أهلها أمها وأبوها تأمينا لها بحجة أنهم يريدون أن يشتروا بيتا أكبر أو بيتا أوسع. حنس غضب من الأهل وأقسموا لها أنها إذا لم تستوثقي من حقيقة شراء بيت آخر فلن ندخل لك بيتا، لن نلج لك دارا. الآن ماذا تفعل في هذا اليمين الذي حلفت على ألا تدخل لها بيتا حتى تتأكد من أن الزوج أو أخوه من أن الزوج أو أخاه جادون في شراء بيت آخر بديل أكبر وأوسع كما يقولون؟ أقول لها: يا بنيتي، أتفهم حرصك وحرص أمك على رعاية أختك والمحافظة على حقوقها إن كان الأمر كما تقولين، لكن هذا يا بنيتي لا يسوغ قطيعة الرحم. ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقد قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل يمين الله عرضة ومانعا يمنعك ويحول بينك وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فكفري عن يمينك يا بنيتي، وصلي أختك، واستديمي دعائك لها ولزوجها بالهداية والتوفيق، وانصحي لهما برفق بارك الله فيك، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. سؤال آخر بعد هذا أيضا من أحد أصحاب الفضيلة لأمة: أخت مسلمة تريد تطليقها شرعا في المسجد من زوجها، ما قصتها؟ تزوجت هي وزوجها المسلم عام 2004 في بلد مشرقي، حصلت على حكم طلاق ضده من المحاكم الأمريكية، زوجها موجود هنا، قام بالتوقيع على اتفاقية الطلاق أمام المحكمة الأمريكية، زوجها يرفض المجيء إلى المسجد ويرفض تطليقها طلاقا شرعيا من قبيل التعنت. الطرفان منفصلان منذ فترة طويلة ولا يعيشان في مسكن واحد منذ أن بدأت الخلافات بينهما، أفتونا مأجورين، ماذا نفعل كإمام للمسجد في هذه الحالة؟ الجواب نقوله: يا صاحب الفضيلة، يا رعاك الله، أمامك طريقان: أن تحيلها إلى المحاكم الشرعية في البلد المشرقي الذي نشأ عقد الزواج في ظله لتحصل على الطلاق الشرعي من هذا البلد، ويسهل الحصول على الطلاق الشرعي أمامها لا سيما إذا قدمت وثيقة التطليق الأمريكية، ولعلها توكل محاميا أو مستشارا قانونيا في هذا البلد المشرقي ليتولى الدعوى أمام محاكم هذه الدولة، ولعلها تتمكن من زيارة قنصلية هذا البلد هنا للاستفصال منهم عن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال. المسار الثاني يا ولدي: أن تصدر لها وثيقة تطليق شرعية من المسجد، لكن بعد الاتصال بالزوج واستدعائه برفق وتألف قلبه على تسريحها بإحسان فإن أبى كررت هذه المحاولة 3 مرات ووثقت هذه المحاولات في ملف عندك، فإن أبى أن يستجيب للحضور أو حضر وأبى التسريح بإحسان كان لك أن تصدر لها وثيقة تطليق شرعية مؤسسة على وثيقة التطليق المدنية وعلى إمساكه لها ضرارا وعلى رفضه الاستجابة لمحاولتك معه لتسريحها بإحسان. في هذه الحالة قد تكون الفرقة خلعا وقد تكون تطليقا للضرر حسب ما يتبين لك من وقائع الخصومة ومجريات الأمور فيها. ويحسن يا صاحب الفضيلة أن يوقع معك على هذه الوثيقة 3 من أصحاب الفضيلة الأئمة المحليين من أجل مزيد من التوثيق وإطفاء الهيبة على هذه الوثيقة. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد. السؤال التالي بعد هذا يقول السائل الكريم: هل يجوز اشتراك ولدين وبنت في بقرة للعقيقة؟ لقد اختلف هذا أهل العلم في هذه المسألة يا رعاك الله على قولين. قول الأول بالجواز، وهو قول للشافعية النووي الشافعي رحمه الله، يقول: ولو ذبح بقرة أو بدنة عن 7 أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية. حجة هذا القول القياس على الأضحية والهدي، حيث يجوز الاشتراك في الأضحية والهدي والهدي في البدنة أو البقرة عن 7 أشخاص، فقد ورد في حديث جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. القول الثاني بالمنع، إذا أراد شخص أن يعق ببقرة أو ببدنة فيجوز هذا أو يجزئ عن مولود واحد فقط، وهو قول الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. حجة هذا القول عدم ورود دليل على التشريك فيها، ما في دليل على الاشتراك في العقيقة في بدنة أو بقرة، والعبادات مبنية على التوقيف، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي ما يدل على الحل والمشروعية. أيضا من الحجج أيضا أنها فداء، كأن العقيقة فداء عن المولود، والفداء لا يتبعض، فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا كاملة. علل ابن القيم عدم جواز الاشتراك في العقيقة بكلام النفيس، حيث قال: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء نفس. أيضا لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد. وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، لكن شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة. فالمسألة في محل الاجتهاد، القول بالجواز قول متجه، والاحتياط يا رعاك الله أن تكون العقيقة بدم كامل عن كل مولود، بارك الله فيك. شخص بيسأل بيقول: حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي، وصلت إلى المحاكم والمسائل معلقة، وكنا أسسنا البيت مشاركة، نصفه من جانبي ونصفه من جانبه، وأنا الآن بصدد الزواج وليس عندي أموال لتأسيس بيت آخر جديد، ممكن أخذ الجزء اللي أنا شاركت به، لسه القضية معلقة أمام المحاكم، هل يسوغ لي أن أخذ الجزء الذي شاركت به، نصف منقولات بيت الزوجية، أستعين به في تأسيس بيت زوجية آخر، أم لا يجوز لي؟ أقول له يا رعاك الله هذه خصومة فيها طرفان تحتاج إلى تحكيم أو قضاء للبت فيها بعد الاستماع الدقيق لأطرافها، لكن لمعرفة مقاطع الحقوق في قضيتك فإن القول في ذلك يتوقف على معرفة وضع منقولات بيت الزوجية، هل كتبت في قائمة واعتبرت من البداية حقا للزوجة وأنها أمانة عندك على ما يجري به العرف في كثير من بلاد المشرق أم لا؟ لقد جرت العادة في بلادنا في المشرق أن كل منقولات بيت الزوجية تكتب بها قائمة يوقع عليها الزوج أنها أمانة عنده وأنها حق لزوجته، إذا اتفق على هذا المسلمون عند شروطهم تصبح جزءا من المهر في هذه الحالة، إن كان ذلك كذلك فهذه المنقولات حق لها من حيث المبدأ ولا يجوز لك التصرف فيها لا شرعا ولا قانونا. من ناحية أخرى، هل نحن أمام قضية خلع تسقط معه حقوق الزوجة في المهر معجله ومؤجله، أم أن أمام حالة طلاق عادية يثبت لها معها حقوقها المادية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة، وطلبها أنت تقول أنا طلبتها للطاعة فأصرت على طلبي الطلاق، يعني فأقول رغم أني لا أفهم معنى بيت الطاعة الذي تتحدث عنه، لكن على كل حال إن مطالبتها بالطلاق بعد أن طلبتها بالطاعة وبالرجوع إلى بيتك لا يثبت بيقين أننا أمام حالة خلع تسقط معها حقوقها المادية، فقد نكون أمام طلب تطليق للضرر، وقد يكون الزوج بمشاقته وعناده وشراسة طباعه وسوء أخلاقه هو الذي حملها على هذا الموقف حملة، فالذي يجيب على هذه المسألة ليس أنت أحد طرفي الخصومة، إنما جهل تحكيم المحايدة أو القضاء، وفي ضوء ما سبق يتحدد الجواب عن سؤالك بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. كنت متعبة وغفوت للحظة في التحيات في التشهد، هل يجب علي إعادة الصلاة؟ من غفى للحظة في التشهد أو أكثر من لحظة لكن كان ممكنا مقعدته لا ينتقض وضوءه بذلك وصلاته صحيحة فلا تلزمه إعادتها. جاء في أحد كتب الحنابلة مطالب أولي النهى، فلا يضر نوم يسير من قائم وقاعد متمكن. لكن بقي أن نعلم أن من السنة لمن غلبه النعاس في الصلاة أن يقطع صلاته ثم يرقد حتى يذهب النعاس، من السنة لمن غلبه النعاس في الصلاة أن يقطع صلاته ثم يرقد حتى يذهب النعاس ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه، والحديث متفق عليه. النووي يقول في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، نحوه قد يشرب قهوة مثلا أو يأخذ بعض المنبهات التي تعيد إليه نشاطه إذا كان الوقت يقتضي ذلك. وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا والجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل الكريم: توفيت زوجتي وعندي ولد وبنتان ويوجد في الميراث مشغولات ذهبية، وتقول إحدى البنات إن والدتها رحمها الله قالت لها الذهب لك أنت ولأختك وأعطوا جزءا منه لبنت الولد، ولا أحد آخر يعلم ذلك، فما هو الحل؟ لا أريد مخالفة الشر. الجواب عن هذا يا رعاك الله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أولادك ورثة فلا وصية لوارث، لكن يمكن تنفيذ الوصية بالنسبة لبنت الولد، لأن بنت الولد ليست من الورثة، فيمكن إعطاؤها جزءا من الذهب بالاجتهاد وباقي الذهب ميراث بين ابنك وبنتيك للذكر مثل حظ الأنثيين. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين يا رب العالمين. سائلة كريمة تقول: أنا أعاني من التهاب شديد في بشرتي، وأنا مقاطعة للمنتجات الفرنسية، لكن لقيت طبيبة بترشح كريمات فرنسية وذكرت أنه لا يوجد بديل، فهل يجوز لي شراء هذه المنتجات ولا أكون آثمة؟ الجواب عن هذا، اسمعي جيدا، إن كنت حقا مضطرة لهذا العلاج وليس له حقا بديل فأنت في موضع الرخصة، لكن تأكدي من هاتين المقدمتين، من مسيس حاجتك لهذا الدواء ومن انتفاء البديل. زادك الله وفاء لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة له. سائلة كريمة تقول: كانت لي صديقة، كان لي مبلغ من المال عندها وقد توفيت، سامحتها في هذا المبلغ، هل لا يزال عليها إثم من ناحية أنها ماتت عليها دين؟ هل الدين يسقط بمسامحة صاحب الدين؟ طبعا يا أبا الله، إن حقوق العباد تسقط بالأداء أو بالإبراء، فإذا أبرأ صاحب الحق المدين من التبعة فقد برئت ذمته حيا وميتا. والحمد لله، فهنيئا لك ثواب العفو. لقد روى الطبراني عن أبي أمامة نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه، من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. في حديث مسلم في صحيح مسلم أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأل عنه فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة نوع من الطعام، فناداه: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي، إني معسر وليس عندي. فقال: الله إنك معسر. قال: نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. نعم، فهنيئا لك هذا الثواب العظيم، وهنيئا لها التخلص من التبعة، وأرجو أن يجمعكم الله يوم القيامة برحمته أحبابا على سرر متقابلين، لا يمسكم في جنته نصب وما أنتم منها بمخرجين إن شاء الله. نرجو لكم من الله ذلك إن شاء الله. واحد يقول: أنا صيدلي، لم أفكر يوما دفع الزكاة على الأدوية الموجودة في الصيدلية، طول عمري بتصور إن الزكاة على الكاش، المال الموجود في البنك أعمل إيه؟ هل تجب الزكاة على الأدوية التي في الصيدلية، علم أن بعضها يباع وبعضها يرجع للمستودع وبعضها تنتهي صلاحيته، ونفس الدواء حين نربح عليه أقل أكثر؟ فالأدوية مخزن متحرك ليس ثابت، بحيث يبقى له قيمة ثابتة يمكن ربط الزكاة عليها، أعمل إيه؟ والسؤال الثاني، أتاجر بالأسهم مضاربة لمدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين وأبيع، بصراحة أنا خسرت خسارات فظيعة، هل تجب الزكاة على الأموال المدورة بالأسهم وكم؟ أنا عمري ما فكرت إن الزكاة تجب على الأموال المستثمرة. غفر الله لك يا حبيبنا وأنت تعيش بين أظهر المسلمين. إن مثلك أيها الحبيب يزكي زكاة عروض التجارة، الأموال المستثمرة، الأموال التجارية أموال زكوية، عروض التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وطريقة حساب الزكاة في عروض التجارة ما يلي: أن تحسب ما عندك من نقد، ثم تقوم الأدوية بقيمتها الحاضرة التي يمكن أن تشتري بها مثلها جملة. إن ذهبت إلى السوق الآن وأردت أن تشتري مثل هذه الأدوية كم تدفع؟ لا ننظر بكم اشتريت، قد تكون القيمة تغيرت زيادة أو نقصا، لا ننظر بكم ستبيع، هذا غيب من الغيوب يعلمه الله عز وجل، إنما قيمتها الحاضرة التي يمكن أن تشترى بها جملة. ثم تضيف إلى هذا ما لك من ديون مرجوة الأداء، ويكون الدين مرجو الأداء إذا كان على موسر مقر، فإن كان على معسر أو على منكر فليس مالا زكويا إلا إذا قبضته. ثم تطرح من هذا ما عليك من ديون وتزكي ما بقي إذا بلغ الوعاء، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. مقدار النصاب يا ولدي ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر. الأسهم يا حبيبي تزكى زكاة عروض التجارة ما دامت محلا لبيع وشراء بقصد الاسترباح، نعم، فتضاف إلى وعاء الزكاة السابق بعد أن تقدره بقيمتها الحاضرة، سواء عليك أربحت أم خسرت. في الزكاة لا ننظر إلى الربح أو الخسارة، ننظر هل ملكت نصابا، هل حال عليه الحول، هذا هو الذي ننظر إليه عندما نتحدث عن الزكاة. بارك الله فيك وأخلف الله عليك يا حبيبي، اللهم أمين. سؤال: رجل زنى بطفلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، عمرها 10 سنوات، البنت أخبرت أهلها واعترف الرجل، صار فصل عشائري، قرروا إن ابن الرجل يتزوج الطفلة دي، هل فيه مانع شرعي؟ الجواب عن هذا أن زواج الرجل بمن زنى بها أبوه موضع خلاف بين أهل العلم، أجازها الشافعي ومنعها الجمهور. فقهاء المذهب الحنفي ينصون على المنع، يقولون من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وجدتها، وتحرم المرأة المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وبناته وإن نزلوا. هذا الرأي منقول عن بعض الصحابة كعمر بن عباس وابن مسعود وعمران بن الحصين وجابر وأبي وعائشة وبعض السلف. الشافعية يذهبون إلى الجواز، لا يحرم الحرام الحلال، وطء رجمت به وطء حملت به كيف يستويان؟ ذهب الشافعية إلى الجواز تأسيسا على أنه لا حرمة لماء الزنا، ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، لا تنتشر به حرمة، بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من الإرث وغيره، لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها. وقول الشافعية هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد قال: القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل، ولم يذكر الله عز وجل في المحرمات أم المزني بها ولم يذكر بنتها، وإنما قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعا لأن نساءه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وابنتها. فالقول بالجواز قول معتبر، قال به مذهب معتبر، ورجحه بعض أئمة أهل العلم من المعاصرين، فلا حرج في تقليده إذا ترجحت المصلحة في ذلك وانكسرت به حدة الفتنة وأخمنت به نيرانها. ما العلة أو السبب في عدم السماح للمرأة في السفر بمفردها؟ خوف الفتنة وعدم أمن الطريق، إن هذا هو التعليل الذي علل به من قال بجواز سفرها إذا انتفت هذه العلة. ولمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار يقول الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم، لكن يجوز لها عند أمن الطريق ووجود الرفقة المأمونة وإذن الزوج أو الولي أن تسافر سفرا مباحا لمصلحة مشروعة إذا وجد لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة. هذا قرار صادر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره السادس حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام. الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم، لكن يرخص لها مع وجود الرفقة المأمونة ومع انتفاء الريبة ومع انتفاء الفتنة ومع أمن الطريق أن تسافر سفرا مشروعا لزيارة أب مريض، خاصة الأسر المشتتة الآن والموزعة بين بلاد مختلفة، أن تسافر لزيارة مريض أو لحضور ملتقى علم نافع أو تناقش رسالة علمية أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة شرعا إذا وجد لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة. ومن الدليل على هذا أن سيدنا عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إلى الحج مع رفقة مأمونة، بعد أن تردد في هذا ثم أذن فيه لاحقا، أذن لهن في السفر الحج بغير محرم مع وجود الرفقة المأمونة. أيضا يعني دلالة حديث لئن طالت بك حياة لترين الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير ما جوار أحد. والله تعالى أعلى وأعلم. لو أن دائرة التاكسي تأخرت بإرجاع المال ثم أعطت زيادة بسبب التأخير وفضلت قلت هذا يعني ربا، وضع علامة يعني علامة تأثر وعلامة تعجب كبيرة يعني منكر لهذا الكلام، كيف يكون ربا وليس ثمة شرط في أصل العقد، وضع جنبه علامة استفهام وعلامة تأثر كبيرة جنبها. نقول يا رعاك الله هذا معروف عرفا ومشروط شرطا، أنظمة القوم تنص على هذا، وهذه عقود إذعان، وعقود الإذعان ليس لك أن تغير فيها، زي عقودك مع الكهرباء والهاتف وأي عقود رسمية take it or leave it. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إن القوم يشترطون على أنفسهم وينصون على هذا في أنظمتهم، وفي لوائحهم وفي قوانينهم أننا إذا تأخرنا دفعنا كذا وكذا. وهذا في الأنظمة الرأسمالية كلها، أي تأخير في أي التزام مالي يعني زيادة تفرضها القوانين فرضا، وما فرضه القانون آكد مما فرضته الشروط، بارك الله فيك. ثم أنا قلت لك يا رعاك الله لا تتركها لهذه الجهة، إنما أنت إيه يعني تأخذها وتتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. البيع بالتقسيط مشروع، وأنصح إخوتي وأخواتي الفضلاء والفضليات بالرجوع إلى قرار صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول البيع بالتقسيط. قرار جميل وشيك ومرتب ومنظم وحلو، جوجل إت، ادخل على جوجل واكتب البيع بالتقسيط المجمع الفقهي، طلع لك قرار لذيذ جدا، مفصل جدا، مرتب جدا، يبين لك ضوابط المشروعية. الأصل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، بارك الله فيك، وعلى أن تدخل من البداية إما أن تشتري نقدا أو أن تشتري بالتقسيط وتختار البرنامج الزمني الملائم لك، لا بأس بهذا إن شاء الله. يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، لكن لا يجوز أن ينص في العقد على أنك إذا تأخرت يلزمك أن تدفع غرامة التأخير، لأن غرامة التأخير زيادة ربوية لا تحل. لكن في نفس الوقت لا يحل للمشتري المدين أن يمطل وهو قادر، فإن مطل الغني ظلم، وإن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اذهب إلى جوجل وابحث عن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي مشان البيع بالتقسيط، سيخرج لك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنا مستأجر سيارة لمدة 3 سنوات، هل يحرم علي شراء السيارة في نهاية عقد الإيجار، علم أن عقد الإيجار يمنحني الخيار في شراء السيارة في نهاية العقد أو إعادة السيارة؟ نعم، الجواب لا حرج إطلاقا في الصورة المذكورة، وأحل الله البيع وحرم الربا. عندما كنت مستأجرا كانت تسري عليك أحكام عقد الإيجارة، عندما تتحول إلى بائع بعد انتهاء مدة الإيجارة تسرعيك تدخل في عقد جديد حلال مشروع اسمه عقد البيع. في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول الإيجارة المنتهية بالتمليك ما يلي: ثالثا، من صور العقد الجائزة عقد إيجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة، في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإيجارة. إذن لا حرج في هذه الصورة وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سؤال لعلنا نختم به إذا كان الوقت يعني قد أزف. يقول السائل: بعض الأجانب الذين دخلوا الإسلام تعقد لهم اختبارات على هيئة اختيار من متعدد أو أكمل الفراغ. من ضمن هذه الأسئلة أسئلة عن العقيدة في نبي الله عيسى، فيتفاجئون ان في اجابات بعض هؤلاء الاجانب الذين دخلوا في الاسلام ما زال منهم من يعتقد ان عيسى هو الله، ومنهم من يعتقد انه ابن الله، ومنهم من يؤمن انه صلب، ومنهم من دخل في الاسلام من عام 2007 ويحضر دروس ويتعلم، ومع هذا ظهرت في اجاباتهم هذه العقيدة في نبي الله عيسى. هل يعتبر هذا رد عن الإسلام أم يعذرون بالجهل أم ماذا؟ كيف نتعامل معهم؟ الجواب لا شك أن هذا يعكس تقصيرا بينا من الجهة القائمة على تعليمهم وتزكيتهم. ماذا كانت تعلمهم طوال هذه المدة؟ وأول ما ينبغي البداية به تعليم الناس التوحيد. يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم كذا وكذا. البدء بالتوحيد، هذا المشترك الإيماني العام بين أنبياء الله جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله، بعث الله به كل نبي أرسله. كيف غاب هذا الأمر عن الجهة القائمة على تعليمهم وتزكيتهم إلى الله المشتكى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الجهة هي الأولى هي الأولى بالملامة وبالمساءلة منهم. على كل حال، ليكن همنا تعليمهم وليس إجراء الأحكام عليهم. هؤلاء الناس أسلموا لنا قيادهم، أسلموا لنا عقولهم، أسلموا لنا قلوبهم، ننقش فيها منذ سنين، فنحن الذين قصرنا في تعليمهم وتصحيح مفاهيمهم، فلا نرجع عليهم بالملامة، بل على مؤسساتنا التعليمية والدعوية. وهذا يقتضي إجراء مراجعة شاملة لمناهج الدعوة والتعليم في هذه المؤسسات، بدءا من إظهار الفروسية على مسلمين جدد وقعوا ضحايا تفريط بين لمؤسسات تعليمية ودعوية اطلعت بالأمانة ولم تقم بها على وجهها. طبعا ينبغي المبادرة إلى تصحيح مفاهيم هؤلاء وتجديد إقرارهم بالشهادتين برفق. لابد أن نبين لهم بوضوح أن عيسى عبد الله ورسوله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لابد من تصحيح المفاهيم وتوصيل القول وتبليغ الرسالة بدقة وتجديد إقرارهم بالشهادتين برفق وبتألف قلب وبسماحة، مستصحبين أننا نحن الملومون وليس هم بالملومين. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سائل يقول: قرض التمويل العقاري في مبادرة من الجهة من جهة الدولة تدفع 80% من ثمن الشقة، ينفع أقدم؟ الفائدة السنوية 3%، أنا مطلقة وعندي أطفال، ليس عندي مكان أستقر فيه مع أولادي. يا سيدتي، أسأل الله جل جلاله أن يجعلك من ضيقك فرجا ومن عسرك يسرا. الاقتراض الربوي يا سيدتي لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها، ولا أستطيع من بعد تقدير هذه الحاجة العامة. لعلك تراجعين بعض من تثقين فيه من أهل الفتوى المخالطين لكم عن كثر لتقدير هذه الحاجة ومدى صلاحيتها لكي تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. راجعي مفتي محلي، قصي عليه القصص، اشرحي له الحال، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يفتيك بما يريه الله عز وجل، وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد. أحد الأشخاص كان يسكن في شقة إيجار وتركها غير مسكونة 10 سنوات، يسكنان في محافظة أخرى ويدفع الإيجار بانتظام. صاحب العقار الآن أخطرني أنه يريد أن يرفع قضية طرد بدون أن يعلم هذا المستأجر، وأخبرني ألا أخبره، فهل يجوز أن أخبره مع العلم أن إخباري له قبل رفع القضية قد يؤدي للرجوع للشقة ولا يستطيع المالك في هذه الحالة أن يأخذ منه الشقة؟ ماذا أقول؟ ما دام قد استودعك هذا السر فلا تفشه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استودعك السر أمانة فلا تفشه. والطرف الآخر ليس صاحب حق بين، فإن الامتداد القانوني لعقود الإيجار جرى باسم القانون ولم يجري باسم الشريعة. الأصل حرية المالك في ملكه، وأنه يستطيع أن يجعل سقفا لعقد الإيجار الذي يعقده، أما يمتد بهذه الصورة إلى ما لا نهاية ويتوارثه جيل بعد جيل، هذا تم قطعا باسم القانون ولم يتم باسم الشريعة. فدعه يقضي فيه القانون الذي يحتكم إليه، وهو يصر على البقاء في الشقة باسمه وليس باسم الشريعة. كان الأولى له على أدنى تقدير أن يسوي الأمر مع المالك، أن يطيب نفسه برفع القيمة الإيجارية مثلا في بعض الشقق، لا تزال إيجاراتها لا تساوي ثمن لمبة نور السلم، وأصحاب العقارات مقهورون، والقانون سيف فوق رقابهم، لا يستطيعون أن يعترضوا ولا أن يتكلموا. فكان أولى بهذا المستأجر، وقد أغناه الله وترك الشقة مغلقة 10 سنوات، ما كان له أن يستحل ذلك، أو على الأقل كان ينبغي له أن يسعى للمالك ويرفع القيمة الإيجارية ويطيب خاطره بتعويض مناسب، ليخرج من شبهة الإقامة في أرض مغصوبة، بل الصلاة في دار مغصوبة وأرض مغصوبة، وعند الله يجتمع الخصوم. سائل يقول: أنا شاب متزوج، عندي وسواس في الطلاق منذ 6 أشهر، خاصة عندما قرأت عن كنايات الطلاق، فأي كلمة أقولها لزوجتي أظن أنني قد نويت بها الطلاق. مثلا مخان قلت لها: الله يهديك يعودي، هل هذه من كنايات الطلاق؟ علما بأن نيتي ليست قاطعة ولست متأكد. نقول له: يا رعاك الله، العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بالشك في الطلاق، العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بالشك في الطلاق، فإن اليقين لا يزول بالشك. والمبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، وكان هذا قراره النهائي، لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في إغلاق. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة فتاوى يوم الخميس بعد غد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.